إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وكم أكون سعيدا عندما أتناول معكم شيئا أو بعضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما ننال منه من خير وفضل عظيم، إلى جانب أننا إذا ذكر اسم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صلينا عليه، فللنا بذلك أجرا عظيما وخيرا فاضلا وعدنا به رب العالمين سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا وأنا أتحدث في هذا اللقاء عن جملة من الأحاديث العظيمة التي ربما أقف عندها بعض الوقفات لما اشتملت عليه هذه الأحاديث من جملة عظيمة من الفوائد، وهي في الحقيقة أحاديث متعددة ومتكررة ومعناها واحد، وإن كانت الألفاظ قد تختلف من حديث إلى آخر. وسأقرأ أولا بعض من الأحاديث المتشابهة ثم أبين معناها إن شاء الله تبارك وتعالى، وأذكر شيئا من فوائدها مما ذكره أئمتنا وأهل العلم في ذلك. وأنا بهذا نسأل الله عز وجل لحبنا لسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمعنا به يوم لقاه. عنوان الباب: باب من بلغ علما. هذا هو عنوان الباب. الأحاديث الذي تحت هذا الباب هي أحاديث في من يبلغ علما، وماذا له من النعيم الذي وعده به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتحت هذا الباب يذكر الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى هذه الأحاديث، سأذكر بعضا منها ولعلي في اللقاء القادم أكمل الباقي إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه الأحاديث في الحقيقة في جملتها تؤدي معنى عظيما للغاية ويقوي بعضها بعضا. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ليث ابن أبي سليم عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ. سأذكر بأن كلمة نضر الأكثر من المحدثين على التجديد، وإن كان الصواب فيها كما ذكر أهل اللغة بالتخفيف يعني نضر، ولكن المحدثين رحمهم الله تبارك وتعالى أو أكثرهم على التشديد: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. زاد فيه علي بن محمد هو أحد رواة هذا الحديث عن محمد بن فضيل رضي الله تعالى عن الجميع، زاد فيه: ثلاث لا يغل أو لا يغل بضم الياء وفتحها مع كسر الغين، لا يغل أو لا يغل أو لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. الحديث الثاني في ذلك: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخيف من منى. وأنا أذكر هذا الحديث هنا أو هذه الرواية هنا بعد قراءتي للرواية الأولى، لأني سأعلق على ذلك في الشرح إن شاء الله تعالى، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث وهو في مسجد الخيف بمنى، المسجد المعروف، فقال: نضر الله امرأً سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث الذي بعد هذا: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى، حا يعني يحول الإسناد، وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. أقف عندما قرأت من أحاديث في هذا اللقاء لأعود إلى شرح كلمات ومفردات هذه الأحاديث مرة أخرى. أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة، وقلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث في مسجد الخيف منى، فأكثر طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في مسجد الخيف مكانه في منى، المكان المعروف الذي ينزل إليه الحجاج في صباح يوم العاشر من ذي الحجة بعد وقوفهم بعرفات ومرورهم بالمشعر الحرام في مزدلفة، ويقال مسجد الخيف. لماذا؟ لأن أصل كلمة الخيف ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر، يعني نزل عن المكان المرتفع من الجبل. ومسجد الخيف في منى كان في سفح جبلها، ومن هنا سمي بهذا الاسم. وإنما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس بمنى، قد يسأل الإنسان لماذا؟ هذا كان في حجة الوداع، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة ما يزيد عن 100,000 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خطبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتلقوا عنه وليسمعوا كلامه ولينشروا تعاليمه إلى من يرجعون إليهم في بلادهم. وكان هذا الحديث الشريف الذي قرأته الآن من موضوع هذه الخطبة، هذا الحديث الشريف نضر الله امرأ سمع مقالتي إلى آخر ما ذكرت، كان من موضوع خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد الخيف بمنى. وفي ذلك مزيد عناية منه صلى الله عليه وآله وسلم في حفظ سنته والحرص على نشرها وبثها بين الناس. قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف أمام هذا الجمع العظيم، والحديث والأحاديث الواردة بمعنى ما ذكرته وقرأته الآن من هذا الحديث كلها تدل على أهمية حفظ الحديث ونشره وتعليمه للناس من هنا ومن هناك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث أمام هذا الجمع الكبير فيه فائدة أخرى، وهو أن هذا الحديث أو هذه الكلمات التي قيلت ضمن خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد الخيف بمنى ستنقل بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام عدد كبير للغاية، بل ربما لم يتوافر لمثل هذه الخطبة ولما قيل في مثلها من مناسبات في أثناء حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدث أما أن قال عليه الصلاة والسلام أمام جمع كهذا الجمع وسمع منه عدد مثل ما سمع من سمع منه صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. ومعلوم أن من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام كان عددا كبيرا. ومن المعلوم في أصول الحديث أو مصطلح الحديث أن الحديث المتواتر هو من رواه جمع كبير عن جمع كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب. وهنا ليس جمع كبير فحسب، بل جمع كبير وكبير وكبير تجاوز 100,000. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث وذكر هذا الكلام ضمن خطبة ذكرها في مسجد الخيف بمنى كما أشرت. ومما قال في هذه الخطبة هذا الحديث العظيم الجليل. أولا ماذا قال فيه عليه الصلاة والسلام؟ تأمل معي، لأن هذا الحديث يحببنا في السنة ويدفعنا إلى نشر السنة وإلى نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى شدة العناية به، لأن فاعل ذلك له هذا الكلام العظيم الذي افتتح به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. مفتتح هذا الحديث إيه؟ نضر الله امرأً سمع مقالتي. قال في القاموس معنى النضرة إيه؟ قال النضرة النعمة والعيش والغنى والحسن كالنضور والنضارة. وقال الرامه مزي في كتابه العظيم المحدث الفاصل قال ويحتمل معناه وجهين، أحدهما يكون في معنى ألبسه الله النضرة، يعني نضر الله امرئا، يعني ألبس الله عز وجل قارئ الحديث ومبلغ الحديث وحامل الحديث إلى غيره، ألبسه الله عز وجل النضرة وهي الحسن والخلوص إلى جمال اللون، ويكون المعنى جمله الله عز وجل وزينه. أما الوجه الثاني الذي قاله الرامه المزي رحمه الله تبارك وتعالى أن يكون المعنى أوصله الله عز وجل إلى نظرة الجنة وهي نعمتها ونضارتها. قال رب العالمين سبحانه وتعالى في ذلك تعرف في وجوههم نظرة النعيم. والمعنى إذن يكون أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لمن بلغ حديثه بعد أن حمله بأن يصل إلى نعيم الجنة. فالمعنى إذن الدعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة. ومثله ما جاء عن ابن الأثير رحمه الله تبارك وتعالى في جامع الأصول. وقال أيضا ابن الأثير، قال ابن الأثير أيضا في النهاية في غريب الحديث والأثر في كلمة نضر الله امرأة قال من النضارة، وهي في الأصل حسن الوجه والبريق، وإنما أراد حسن خلقه وقدره. يعني هذا لا يمنع حسن الوجه وبريق الوجه لمعان الوجه، أيضا حسن الخلق، حسن القدر والرفعة والمكانة بين الناس. إخواني الكرام، أذهب بكم إلى فاصل قصير إن شاء الله، ثم نعود بعده بإذن الملك العلام، فانتظرونا.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته بفضل الله.
سنن الحبيب محمد نور لنا سنن أضاءت بالمحبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد. تحدثت قبل قليل عن معنى كلمة نضر الله امرأ سمع مقالتي وما معنى كلمة النضرة، وإنما في الحقيقة دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسامع السنة ومبلغها بالنضارة جزاء وفاقا لما قام به من بثها ونشرها، وجعلها بذلك يعني بنشرها وبثها وإعلام الناس بها غضة طرية كأنها قائلة أو سمعها أو قالها النبي عليه الصلاة والسلام الآن، فلما جددها بين الناس ونشرها وأعلم الناس بها فكان الجزاء من جنس العمل، فكان له في وجهه نضرة. وممن علل بهذا التعليل علي قاري الحنفي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه مرقات المفاتيح، حيث قال ليه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بنضارة الوجه لمن بلغ سنته؟ قال لأنه جدد بحفظه ونقله طراوة الدين، فجازاه في دعائه صلى الله عليه وآله وسلم بما يناسب عمله. وقال أيضا خص مبلغ الحديث بهذا الدعاء لأنه سعى في نضارة العلم وتجديد السنة، فجازاه صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء بما يناسب حاله. وأقول بأن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو دعا به لسامع سنته ومبلغها قد تحقق في حق من وفقه الله عز وجل لخدمة السنة ونشرها بجد وإخلاص ورغبة فيما عند الله تبارك وتعالى من الثواب. إن قوما هبوا وحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونشروها بين الناس في الآفاق فتحققت لهم وظهرت فيهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك يقول الملا علي قاري رحمه الله وقد استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وآله وسلم، دعاءه في من سمع حديثه وبلغه إلى غيره. فلذلك تجد أهل الحديث أحسن الناس وجها وأجملهم هيئة. وقد روي عن سفيان بن عيينة رحمه الله أحد أئمة التابعين، سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه، قال ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة، يعني بهجة صورية أو معنوية. وهذا الذي أشار إليه القاري رحمه الله تبارك وتعالى، رواه الخطيب البغدادي مسندا في كتابه شرف أصحاب الحديث، وقال قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في شرحه لجامع الترمذي هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحامل علمه، ولا بد بفضل الله من نيل بركته. هذا من فضل الله عز وجل أن ينال طالب الحديث ومبلغ الحديث والعالم بالحديث أن ينال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، أخواتي المشاهدات، ما أجمل هذه العبارة وهذا الدعاء الجميل من النبي عليه الصلاة والسلام بنضارة وجه من سمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بلغه إلى غيره. وقد اشتملت هذه الجملة نضر الله امرأ سمع مقالتي، اشتملت على بيان الفضل العظيم والقدر الكبير لمن وفقهم الله عز وجل للتشرف بخدمة السنة النبوية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها وأن يسخرنا لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تناولها الأعداء قديما، والشيطان في هذه الأزمنة المتأخرة أيضا يحث أتباعه على هجمة شرسة على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوم لا يعرفون قدرها، بل ربما لم يروا شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعرفوا شيئا عن سنته. أما من حفظها، أما من وعاها، أما من سمعها، أما من اشتغل بخدمتها وبلغها إلى غيره، فله أجر عظيم ونضارة في وجهه حسية ومعنوية، حسية ترى بأن وجهه مشرق يشع منه النور تستريح للنظر إليه. ثم بعد، تجد له قدر بين الناس عظيم، رفعة ومكانة هي عند الله عز وجل وبين الخلق أيضا. وإلى جانب ذلك فالسنة تؤثر في صاحبها بالخلق الحسن، كما كان عليها صاحب السنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هناك كلمة قالها الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، أحب أن أسمعها لإخواني الآن، وهو يتحدث عن هذه الكلمة أو هذه الجملة من الحديث نضر الله امرئ أن سمع مقالتي. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: ولا خفاء فيما في تبليغ العلم من الأجور. وبرواية الحديث يدخل الراوي في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها. وقال القاري الملا علي القاري رحمه الله كما في مرقاة المفاتيح: وهذا يدل، تأملوا يا إخواني مكانة أصحاب الحديث الذي يحاول بعض الناس قديما وفي الأزمنة للأسف الشديد الغابرة الحالية الآن أيضا يطعنون على السنة وعلى حملة السنة، وهؤلاء قوم لم يعرفوا شرف أصحاب الحديث ولا مكانة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا مكانة من حمل الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الملا علي القاري رحمه الله: هذا يدل على شرف الحديث وفضله ودرجة طلابه، حيث خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعاء لم يشرك فيه أحد من الأمة. ده دعاء خاص لحملة السنة ولرواة السنة ولمبلغين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفضل بهذا الشرف دون سائر الأمة. ثم يقول رحمه الله: ولو لم يكن في طلب الحديث وحفظه وتبليغه فائدة سوى أن يستفيد، من اللي يستفيد؟ المبلغ الحامل والمبلغ، بركة هذه الدعوة المباركة، لو لم يكن له فائدة من حمله للحديث وتبليغه إياه لغيره لكفى ذلك فائدة وغرما. كلام جميل، تعليقات لطيفة لبعض أئمة أهل العلم على هذه الجملة العظيمة من الحديث التي افتتح بها النبي عليه الصلاة والسلام خطبته الناس في مكان عظيم في مسجد الخيف بمنى في حجة الوداع، في الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نضر الله امرئ سمع مقالتي. سمع مقالتي ده يشمل سماع المقالة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، كالذي حصل للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الصحابة شاهدوا الوحي، عصروا التنزيل، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، كما أنه أيضا يشمل من سمع من غيره، كالذي حصل لمن جاء بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليه أجمعين كسائر أئمة أهل العلم من المحدثين كالإمام مالك كالإمام البخاري كالإمام مسلم كالإمام أحمد بن حنبل غير هؤلاء الأئمة الأعلام الذين رأوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدعاء يشملهم. قوله عليه الصلاة والسلام سمع مقالتي، إذن هذه الجملة تشتمل على أمرين: تشتمل على سماع من سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة كالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين تلقوا من فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، كما تشمل أيضا من سمع من النبي، من سمع بواسطة ممن سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر يتسلسل في كل من سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد في بعض طرق الحديث سمع مني حديثا، وورد في بعض الطرق الأخرى وهي صحيحة سمع منا حديثا. وقوله صلى الله عليه وسلم سمع مقالتي خاصة طبعا لا شك مباشرة في ظاهر العبارة بالقول الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمع منا تشمل من سمع أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم من غيره، يعني بإيه؟ يعني بواسطة. وقد ورد كما ذكرت في بعض طرق الحديث سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، والمعنى يعني معنى هذه الجملة أداه إلى من لم يبلغ، يعني سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعه بواسطة الرواة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هنا جملة يجب أن أو شرط يجب أن ننتبه إليه، أو إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي وردت في هذا المعنى أنه أن المبلغ يبلغ الحديث كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما سمعه ممن وصله وأوصله إليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن في طرق الحديث سمع منا شيئا فحفظه أو سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، بلغه كما سمع دون زيادة أو إيه؟ دون زيادة أو نقصان. ولذلك نحن نجد أن علماء الحديث رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا يتحرون نقل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظه، رواة السنة حفاظ الحديث كانوا يتحرون نقل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنصه وبحروفه. ولذلك لو شك أحد رواة الحديث، لو في واحد روى في السند شك في كلمة سمعها، شك في كلمة سمعها مثلا، فتجد أنه يروي لنا الكلمتين معا، لا يقتصر على كلمة واحدة إنما يروي الكلمتين. ليه؟ ليضمن أنه بلغ نص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر عظيم جدا. والحديث أيضا يفيد، لأن في طرق الحديث أيضا فرب مبلغ أو عام سامع. هذا فيه بيان في الحقيقة فائدة التبليغ، لماذا يحصل وجه من بلغ الحديث يحصل على النضرة والجمال والحسن والوقار والهيبة والجلال. لماذا؟ قال لأنه ينقل الحديث أو يشهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. وفائدة التبليغ إلى الغير وصول الحديث إلى من يكون أحفظ ممن سمعه أولا. يعني مثلا أنت سمعت حديثا وحفظته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربما يغيب عنك بعض معاني هذا الحديث، أو لا تستطيع أن تفقه الكثير من معاني هذا الحديث، فعندما تبلغ معنى الحديث إلى غيرك تكون قد قمت بأمر عظيم ونشرت خيرا عميما. قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض روايات هذا الحديث فرب مبلغ أوعى من سامع. ومبلغ كما هو معلوم في علم اللغة ده اسم مفعول، وهو الذي أدي إليه الحديث أو وصل إليه الحديث. وكلمة أوعى له يعني أحفظ للحديث وأفهم لمعناه وأضبط له وأضبط له منه. وهذه الكلمة الحقيقة فيها فائدة عظيمة جدا، وهي إيه؟ وهي الحث على ضرورة تبليغ كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في حض وحث على ضرورة تبليغ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ونشره بين آحاد الأمة. ويكفي أن نستمع مرة أخرى إلى الجملة الأولى من الحديث لنتبين الغنم والأجر والفضل العظيم لمن يسوق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غيره. نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأنا قد قرأت بعض الأحاديث التي بمعنى هذا الحديث، وفيها بعض الزيادات التي استفدناها ونحن نتحدث عن هذا الحديث، كالرواية التي أتت أو كالحديث التي أتى بعد ذلك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث في مسجد الخيف بمنى. في هذا الحديث زيادة زادها علي بن محمد رحمه الله أحد رواة هذا الحديث، هذه الزيادة إيه؟ ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. ما أكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أفقهه، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا على ما بلغنا صلى الله عليه وآله وسلم. والله إني لأشهد أنه حقا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها صلوات الله وسلامه عليه. تأمل نصحه لأمته في هذا الموقف العظيم، وحديثه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات المباركة، تأمل نصحه وتأمل حديثه أيها المبارك، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث. ثلاث ده كما ذكر أهل العلم مبتدأ، ولكنها نكرة وجاز الابتداء بها لأنها صفة لموصوف محذوف تقديره خصال ثلاث. ولا شك أن النكرة إذا أضيفت خصصت وجاز الابتداء بها. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. كلمة لا يغل وردت بروايتين: لا يغل بضم الياء وكسر الغين، ووردت برواية أخرى لا يغل بفتح الياء وكسر الغين. فعلى رواية الضم لا يغل عليهن يصبح من الإغلال، وهو الخيانة، وهو الخيانة. ورواية لا يغل بفتح الياء يعني لا يكون عنده حقد أو ضغينة أو شحناء. المسلم ينزه نفسه عن ذلك، لا تصدر منه خيانة، ولا يكون أو يقع منه حقد أو شحناء أو بغضاء على إخوانه المسلمين. مهم جدا إن إحنا نعرف هذه الثلاثة التي لا تقوم في قلب امرئ مسلم، وإن قامت فعلى المسلم أن يفتش في نفسه وأن يعلم أن إيمانه فيه دخن ويحتاج إلى أن يعالج نفسه. الأمر الأول من هذه الثلاثة قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إخلاص العمل لله. إخلاص العمل لله، حقيقة إخلاص العمل لله ده أول شرط من شروط قبول الأعمال عند الله تبارك وتعالى. العمل عند الله عز وجل لا يقبل إلا بشروط أو بشرطين على وجه التحديد. الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، أن يتوجه العبد بكليته في عمله إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. إخلاص العمل لله أحد ركني قبول العمل، فالعمل لا يقبل إلا بركنين. الأول كما ذكرت وأشار الحديث إليه إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، والمراد بإخلاص العمل لله أن يتوجه المسلم بجميع عمله إلى ربه ومولاه، فلا يصرف عمله لغير الله، كما لا يلاحظ غير الله في عمله حتى لا يقع في لون من ألوان الرياء. وإخلاص العمل لله كما ذكرت من الشروط الأساسية والضرورية، بل هو الشرط الأول الذي به يقبل العمل. والله تبارك وتعالى قد أمر في كتابه بإخلاص العبادة له وحده دون سواه، ومن ذلك ما جاء في أمره للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في قوله جل في علاه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإخلاص العبادة لله أمر من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو الركن الأول الضروري الذي لا بد من توفره ووجوده في أي عمل يعمله الإنسان، إخلاص العمل لله. طب يسأل سائل: أين الركن الثاني؟ الركن الثاني وهو مهم أيضا ولا يقبل العمل إلا إذا كان، هو متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، أرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لنقتدي به ولننهج نهجه ولنسلك مسلكه ولنتبع آثاره صلوات الله وسلامه عليه. والله في كتابه أمرنا في كثير من الآيات بأن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نطيعه فيما جاء به من عند ربه، وأن لا نتقدم بين يديه بكلمة من عندنا، أو لا يجوز لنا بحال أن نترك هديه وسنته ونلجأ إلى كلام غيره. والله تبارك وتعالى يقول: وما آتاكم الله وما آتاكم الرسول فخذوه. هكذا أمر من الله عز وجل بصيغة الأمر: فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل يقول في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولذلك أقول إنه لا خيار لنا في أن نتابع أو أن لا نتابع، لا، ده المتعين على كل مسلم ومسلمة متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به من عند ربه وفي جميع الأعمال التي يقوم بها العبد لله تبارك وتعالى. أي عمل تقوم به لله تبارك وتعالى يجب عليك فيه أن تتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل قول الحق تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والكلام حول هذا يطول، ولكني سأقتصر هنا الآن على ذكر أقوال لبعض أهل العلم تبين أهمية هذين الركنين: الإخلاص والمتابعة. يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله تبارك وتعالى في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فقيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. ثم قال: الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. الخالص ما كان لله وحده، والصواب ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم إن شاء الله. دكتورة أسماء من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيكم بارك.
السلام عليكم.
عليكم الصلاة والسلام وبركاته. تفضلي.
بارك الله فيكم يا شيخ. سؤالي يا شيخ، هو السن المناسب للفتاة اللي ترتدي فيه الحجاب الشرعي؟
حاضر.
بارك الله فيكم.
وياك إن شاء الله. أخونا أبو يوسف من إيطاليا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
نبدر الله وجوهكم وحفظكم الله وطال في عمركم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك، شكر الله
لك. عندي بعض الأسئلة جزاكم الله خير، ممكن؟
تفضل.
السؤال الأول، عندنا هنا في إيطاليا في إفصال الحديث وقيل وقال عن الزكاة الفترة.
يعني لو سمحت كده، لو سمحت يعني ارفع صوتك وتكلم بهدوء نوعا ما حتى اسمع جوابك سؤالك، بارك الله فيك.
السؤال الأول،
نعم،
عندنا هنا في إيطاليا،
نعم،
يكثر قيل وقال على زكاة الفطر،
نعم،
هناك من يقول يجب أن ممكن أن تخرج زكاة الفطر خارج البلد المقيم فيه، وهناك من يقول لا يمكن أن تخرج خارج البلد المقيم فيه، وكذلك يختلفون على المبلغ المحدد، هناك من يقول 5 أورو، وهناك من يقول 6 أورو، وهناك من يقول 7 أورو. هذا السؤال الأول.
نعم، طيب تفضل.
أما السؤال الثاني، حفظكم الله، رجل يقول خرج منه مني بشهوة في شهر رمضان، فما الحكم؟
نعم.
السؤال الثالث، امرأة مصابة بارتفاع الضغط تأخذ الدواء قبل السحور في شهر رمضان،
نعم،
وفي يوم من الأيام نسيته فأخذت الدواء بعد طلوع الفجر، فما حكم صيامها وما يجب أن تفعل؟
طيب حاضر.
نسأل سيدة، عندي سؤال آخر حفظكم الله.
تفضل.
نسأل سيدة، قامت دعوة إشهاد تقول أن الجنين بلغ 3 شهور، فما حكم ذلك؟
حاضر.
والأخير، رجل طلب منه تغسيل ميت فامتنع بسبب أنه لا يستطيع رؤية الميت، فهل عليه ذنب في هذا الامتناع؟ وجزاكم الله خيرا.
حاضر. طيب أختنا أم عبد الرحمن من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أم عبد الرحمن من تونس.
يا مرحبا.
يا شيخنا، أريد أن أسأل، توفى أخويا من مدة شهر إثر صلاة العشاء، وقع من سيارة.
نعم.
هو ودخل في غيبوبة، لكنه ذكر عدة مرات كلمة الله أكبر الحمد لله.
نعم.
هل تعتبر تلك شهادة كلمة الله أكبر؟ مع العلم أن عباداته عادية، يصلي ويصوم، لكن إضافة لذلك محبوب لدى الناس كثيرة، ودائما يجمع الصدقات والربا عندما يسمع شكون من يخرج أموال، دائما يجمع الأموال ويتصدق بها، وهو يدخن. هل التدخين يعتبر إثما كبيرا؟ السؤال الأول، هو توفى نتيجة إهمال بالمستشفى، ونريد أن نقوم بقضية، هل إذا طلب منا القاضي إعادة التشريح، إخراجه من القبر، إعادة التشريح، هل يعتبر ذلك معناها حرام أو حلال؟ يقول شرع في ذلك. السؤال الثالث، هو ترك منزل بناه فوق منزل أبيه.
نعم.
الأرض ملكا لأبي، أما البناء من ملكه، من ماله الخاص.
نعم.
وأوصى به لأخته، هل معناه إذا طبقنا الوصية يكون حرام؟
حاضر.
بالنسبة لبقية أخوات الورثة، مع العلم أن بقية الأخوة موافقين على أنهم يعطيوا المنزل لأخته.
نعم.
سؤال الثالث خاص سؤال الثالث في بناء، ما الحكم في بناء القبر؟ نحن لم نعلم أن حرام بناء القبر، وقع سياج للقبر.
حاضر.
لم نغطيه، بل سياج فقط، وبين وضعنا زهور و
تسمعين
أشياء.
تسمعين الجواب. حاضر. طيب حاضر. طيب يعني أكمل معنى الحقيقة كلمة أو ما ذكره أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله بعد ذكر لكلام الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى في معنى الخالص الصواب. ابن القيم رحمه الله يقول كلام جميل. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. الإمام ابن القيم رحمه الله يعني ولابد أن أقف عند هذا المعنى شيئا ما، يقول بأن توجه الإنسان يجب أن يكون لله وحده، ولا يجوز للإنسان أن يفعل الفعل أو يعمل العمل ويحب أن يراه الناس وأن يمدحه الناس وأن يذكره الناس وأن يثني عنه أو عليه الناس. لماذا؟ لأنك يا عبد الله يجب عليك أن تقصد بجميع أعمالك وجه ربك ومولاك سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا أمر ضروري، إخلاص العمل لله هذا هو الركن الأول أو الشرط الأول الذي يجب توفره لقبول العمل. أما الشرط الثاني فهو ضرورة متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ثلاث لا يغل أو لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. الأولى من هذه الثلاث إخلاص العمل لله، ونقف عند الثانية إن شاء الله تعالى لأتعرض لها في بداية لقاء المقبل بكم إن يسر الله وأراد، على أن أجيب في دقائق معدودة على ما ورد إلي من أسئلة قبل قليل وقد سمعتموها. أختنا أسماء من الجزائر بتسأل تقول ما هو السن المناسب للفتاة في أن تلبس الحجاب؟ الحقيقة يا إخواني الفضيلة مهمة ونشرها وتعويد الفتاة عليها أمر ضروري. نحن لا ننتظر ونسأل نقول السن هل إذا بلغت نلبسها الحجاب ولا لا، لا، البنت تتربى وتنشأ على الفضيلة وتنشأ على الفضيلة، فهي وإن كانت حتى صغيرة فنستر جسدها عدا الوجه والكفين. يعني إن كانت في السابعة في الثامنة من التاسعة في التاسعة من عمرها لما حتى تتعود على ذلك، فإذا بلغت غطت جميع جسدها. أخونا أبو يوسف من إيطاليا له عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول، هو يتحدث ويسأل من إيطاليا، يقول بيكثر القيل والقال في زكاة الفطر وذكر الأشياء اللي بيختلفوا فيها هناك. البعض يقول تخرج في المكان اللي احنا فيه والبعض يقول لا تنقل. حقيقة هذه مسائل فقهية مذكورة ومعلومة في كتب الفقه. زكاة الفطر يخرجها الإنسان على الراجح في المكان الذي هو فيه، كما يقول بعض الفقهاء الزكاة تابعة للجسد، يعني تخرج زكاة الفطر في المكان الذي يوجد فيه الإنسان المخرج. ويقول الفقهاء أيضا لو اكتفى أهل بلدة عن الزكاة، يعني لم أجد فقيرا أعطيه شيئا من زكاة الفطر، هنا يجوز أن ننقلها إلى بلد آخر محتاج، مش لأي بلد، يعني ننقلها أقرب بلد ويكون أهل هذا البلد إيه فيه احتياج. مقدار الزكاة جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وفي رواية أو صاعا من طعام، ويختلف الصاع كما ذكر المدققون من الفقهاء من نوع إلى نوع مما ذكرت، ولكن متوسط ذلك 2.5 كيلو من هذه الأنواع، ولو زاد الإنسان ربما كان أحسن. يعني عادة فيما أعلمه من كثير من الناس أنهم يخرجون 3 كيلو جرام من هذه الأنواع التي يخرج منها الإنسان. يسأل عن إسقاط الجنين بعد 3 أشهر، يحرم عموما إسقاط الجنين على كل حال ما لم تدعو حاجة إلى ذلك. الجنين ده مخلوق شاء الله عز وجل له أن يكون عندما وضع في الرحم، فالتعدي عليه لا يجوز. وإن كان الفقهاء يقولوا إن كانت هناك يعني ضرورة ورأى الطبيب المسلم أن يسقط الجنين، ولكن مش 3 أشهر، لا، في 6 أسابيع، لأن بعد 6 أسابيع بيتشكل الجنين، فإن دعت حاجة أو ضرورة بقول طبيب مسلم يمكن أن يؤخذ بها، وما عدا ذلك فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من التعدي على أمر شاء الله عز وجل له أن يكون. سؤال الأخير يقول: رجل امتنع عن غسل ميت لأنه لا يستطيع رؤية الميت أو يعني يخاف أو شيء من هذا القبيل، على كل حال يعني هذا له، وقد يقع هذا من بعض الناس، ولا يجرم الإنسان بهذا ولا يعني يلام في ذلك. اختنا أم عبد الرحمن، وده آخر سؤال معي، سألت أيضا عدة أسئلة عن أخيها الذي توفي من شهر، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. ذكرت أنه كان يصلي، الحمد لله جزاه الله خير أنه كان يصلي، وهي ذكرت عنه يعني شرب الدخان، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يغفر له، ومثل هذه الأشياء أرى أن لا تقال. طيب معنا أختنا سارة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عبد الله، عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
لو سمحت، لو كنت صايمة صيام نوافل ونسيت وأكلت قبل المغرب بخمس دقايق،
نعم،
ينفع الصيام؟
طيب حاضر. طيب ينفع إن شاء الله.
طب سؤال تاني.
ينفع إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وجمهور العلماء على أن هذا يشمل صيام الفرد والتطوع. نعم. طيب أكمل ما بقي من أسئلة أختي أم عبد الرحمن. تقول أنه توفي أخوها رحمه الله نتيجة إهمال في المستشفى، وهم مقدمين شكوى وقد يطلب إخراج الجثة للتشريح. أنا أرى والله أعلم يعني أن يتم العفو والصفح في مثل ذلك، مع ضرورة أو أؤكد على أن المهملة يعني ينال جزاؤه في ذلك، فتتخذ من الأسباب ما يمكن أن تقيم به الدليل على ذلك دون أن تعرضوا الجثة بعد غياب شهر للإخراج والتشريح، لأن الجثة لا شك تغيرت وفيها إيذاء لمن يعني يتعامل معها. فأرى والله أعلم أن تبتعدوا عن ذلك والبحث عن طريق آخر. هو رحمه الله ترك منزلا فوق منزل أبي، يعني أبوه له بيت الأرض لأبي، هو بنى فوق هذا البيت، في الحقيقة ما بناه فقط له، إنما الأرض والبيت الأول فهذا لجميع الورثة. هو يعني بنى هذا البيت وأوصى به لأخته وله ورثة، فالحالة هذه أن الورثة جميعا يرثون من هذا المال ويأخذون حقهم. هي قالت بين الورثة وافقوا على أن أخته تأخذ هذا البيت. أنا أقول أن تمكنوهم من البيت، بمعنى في مثل هذه الحالة طبعا ده عين واحدة، مش هنقدر ربما نعطي لكل واحد غرفة أو نصف غرفة من الورثة مثلا، فالبيت يقوم بمال ونقول لكل واحد والله هذا حقك، فإن تركه لأخته فجزاه الله خيرا بعد أن يمكن منه. إخواني الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء، أستودعكم الله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا، سنن أضاءت بالمحبة ضربنا.